بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين، الكلام كان في المسألة الثالثة من المسائل التي تحت عنوان التكسب بالإعانة النجسة. فبين المصنف الموقف من التكسب بالدم، وجعل المطلب على شقين: أصل المسألة وهو في الدم النجس، ثم ذكر فرعا في الدم الطاهر. أما في الدم النجس فذهب إلى عدم جواز التكسب به، مستندا إلى وجهين أو ثلاثة: لا خلافة، والإجماع أو الإجماع بعد ترقي عن عدم الخلاف، مضافا للعمومات والأخبار المتقدمة. ثم في الفرع وهو الدم الطاهر علق المسألة، مسألة الجواز وعدم الجواز، على وجود المنفعة، وافترض الصبغ بالدم الطاهر من منافع الدم الطاهر، على ما اختلفت التفاسير في قوله: لو قلنا بجوازه. قدم الكلام فيه، ووصل المصنف في هذا الفرع إلى جواز التكسب بالدم الطاهر، يعني يجوز بيعه. يجوز بيع الدم النجس؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الدم؟ هل يجوز بيع الدم الطاهر؟ يجوز. فإلى هنا يفترض أن المطلب انتهى، لكن قد يقال بوجود رواية اعتبرها البعض دالة على المنع من التكسب بالدم الطاهر، حيث تضمنت المنع عن جملة أمور: المنع من بيع جملة أمور من الشاة أو من الذبيحة، كان من ضمنها الدم، وبإطلاقه للنجس والطاهر تكون الرواية قد حرمت بيع الدم الطاهر. فعلى الفقيه القائل بجواز بيع الدم الطاهر أن يتعرض لهذه الرواية ويجد لها تخريج ليلتزم بالجواز، أو يصل إلى التعارض في التساقط، أو يصل إلى عدم الجواز استنادا لهذه الرواية. يعني بعبارة أخرى، أن المصنف قال بجواز بيع الدم الطاهر استنادا لعدم الدليل على المنع، إذ لا يوجد دليل خاص على المنع. فنرجع إلى العمومات أو الأصول العملية اللي هو اختلف فيه أنه أصالة الحظر أو أصالة الإباحة. المصنف يذهب لأصالة الإباحة فقال بالجواز. إذن القول بجواز بيع الدم الطاهر يستند للدليل الخاص أو يستند لعدم الدليل المانع؟ يستند لعدم الدليل المانع. السلام عليكم. السلام. فقد يقال يوجد دليل مانع وهو هذه الرواية، رواية أبي يحيى الواسطي، فوقع الحديث في هذه الرواية، إن تمت لابد من القول بمنع البيع، وإن لم تتم نبقى على أصل الجواز. هذه الرواية وهي مرفوعة كما يشير المصنف، مصنف أشار لها إشارة نقرأها هم تبركا وهم بها من خلال الاستدلال، يعني النقاش والأخذ والرد، راح نحتاج بعض العبائر. مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع 7 أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب. فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الكبد والطحال إلا سواء، ليش منعت من بيع الطحال مع أن شنو الكبد ما ذكرته؟ يعني الكبد والطحال سواء. فقال له: كذبت يا لكاع، ايتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما. لكاع بحسب اللغة الظاهر معناه عليكم سلام الله اللئيم، فكأنما أمير المؤمنين سام يقول له: كذبت يا لئيم. لأنه يجادل المعصوم، ما كان السؤال، ما كان كلامه بنحو الاستفهام وإنما بنحو الاعتراض. فإذا شخص يعترض على أمير المؤمنين السلام والظاهر في يعني أزمنة متأخرة، حيث هو في زمن ولايته، يعني كان يطلع للسوق في زمن ولاية، في زمن غصب الخلافة من الأول والثاني والثالث، كان أمير المؤمنين جليس الدار، غاية الأمر أنه في مزارعة أو شؤون إصلاح بعض الأمور الأخرى، أما خروجه للأسواق هذا الظاهر في زمن خلافته، في زمن خلافته يعني في فترة متأخرة، فترة متأخرة يعني اتطبعت الأمور واتضحت، وأنه علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب، وهو بعد تعتبر من جهة كونه هو الإمام والمعصوم وهو ممثل السماء، ممثل الإله، ممثل شيء تعتبره، أو إذا مو هاي المرتبة فعلى أقل تقدير عاملة مثل معاملة الأول والثاني. شو تتعاملون؟ كانوا يخافون منه، كل واحد يجادله.
شلون عرف أنه هذا المستفهم كان يجادل يعني؟
عبث لاحظ، ما الكبد والطحال لا سواء،
يعني استفهام، يعني نفهم بأنه
أقول صحيح ممكن إيه، لكن ظاهر العبارة شنو؟
هو أنا قصدي يعني إحنا فهمنا بأنه هذا يجادل من كلام المعصوم لأنه وصفه بهذا الوصف.
لا لا، هو جاي يقول نفس العبارة، ما الكبد والطحال إلا سواء. أكو تعبير آخر يقول له مثلا: يا أمير المؤمنين، ولما جعلت الطحال الكبد غير الطحال؟ استفهام. ما قاعد يقول له يعني تعبيرنا هسه، يقول له يعني شنو الكبد والطحال سواء؟ كبد والطحال سواء؟
هن نفس الشيء يعني، أنت ليش فرق؟
هن نفس الشيء، ليش فرقت بيناتهم؟ لسان لسان اعتراض،
هو كان فرض مقدمة عنده،
مو لسان استفهام، هذا سموه مهم. مثلا اي هذا بعد هسه، هذا مو ماله بدخليه لا بالمطلب ولا بالاستدلال ولا شيء، قضيه يعني هيك مجرد انه لماذا الامام يعني قد واحد يتوقف ليش قال يا لئيم ايتوني بتورين؟ تورين بعد الظاهر يعني اناءين، تور اناء يوضع فيه، فهذا قال جيبوا لي اناءين ماء وانا راح اثبت لك شنو انه ما مو سواء. قال: فأتي بكبد وطحال أو طحال وتورين من ماء، فقال عليه السلام: شق الطحال أو الطحال من وسطه وشق الكبد من وسطه. ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء، مرسا هذا بعد واضح مريسا، قبل كانوا يخلطون التمر بالزيت أو بشيء من القبيل يسمونه مريس أو مريس، بمعنى يعني الخلط مع الدعك والدلك ومشاكل. فمرسا في الماء جميعا، فبيضت الكبد ولم ينقص شيء منه، الكبد صارت بيضة ما نقصت شيء بس انغسلت يعني، ولم يبيض الطحال، طحال ما بيض، وخرج ما فيه كله، كل اللي بيخرج، وصار دما، وصار دما كله، حتى بقي جلد الطحال وعروقه، بقى بس الجلد، يعني شلون هذه المكانات يصير الدم او كذا، تعبير الناس يقول مثلا شلون العصبه وكذا هيك بقت الخفايف. فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم ظاهر بعد أشار على الكذب، وهذا دمون. هذه الرواية اللي هي مرفوعة الواسطي جعلت دليلا على المانع. تقريب الاستدلالهم واضح بعد بأن الإمام عليه السلام نهى عن أشياء سبعة، واحد من السبعة أو أحد السبعة هو شنو؟ الدم. نهى عن الدم وبإطلاقه يشمل الدم الطاهر والنجس، والنهي ظاهر في الحرمة. فإذا حرم عليهم بيع سبعة أشياء ومنها الدم، يعني حرم عليهم بيع الدم نجسا كان أم طاهرا. طب نجسا ما عندنا مشكلة به، إحنا متفقين أنه ما يجوز، لكن بالإطلاق الرواية تشمل الدم الطاهر، فإذا الرواية تدل على عدم جواز بيع الدم الطاهر. ولهذا التقريب أو لهذا الاستدلال مؤيد أنه في الرواية هاي أمور، الأمور الأخرى وهي المعطوفات، بقية المعطوفات الستة أيضا طاهرة. شوف شنو كانت اللي في الرواية، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب، ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء من الذبيحة. بعد ما صارت مذكات وصارت طاهرة لم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء، فإذا بقرينة كون المعطوفات طاهرة فالمقصود من الدم الذي نهى عن بيعه إن لم يكن هو الطاهر فلا أقل من أعم من الطاهر والنجس، فبلا أشكال يشمل الطاهر. فإذا الرواية ظاهرة في تحريم بيع الدم الطاهر، وهذا بعد راح يصير خلاف ما تقدم من المصنف من جواز التكسب بالدم الطاهر. هذا التقريب واضح إن شاء الله. نوقشت هذه الرواية أو نوقش هذا التقريب بأكثر من مناقشة. مناقشة الأولى سندية، واضح أن الرواية مرفوعة اعتبار أبي يحيى الواسطي، فترة بينه وبين زمن أمير المؤمنين عليه السلام فترة طويلة، مو راوي مباشر يعني، تعالي هو يعبر عنها مرفوعة بلا أشكال في كلمات منها، والمرفوعة بعد هي ليست بحجة، سند ما معروف. جابرية وكذا هم ما معلوم أن هناك عمل من الفقهاء ومن المشهور من الأصحاب بهذه الرواية، ما عندنا، مو ننفي وإنما لا يوجد شيء. فبالتالي المناقشة الأولى أن الرواية وإن سلمنا بدلالتها على حرمة بيع الدم الطاهر إلا أنها ساقط عن الاعتبار وساقط عن الحجية من جهة عدم تمامية السند، والسند ليس له جابر، فإذا تسقط عن الاعتبار. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو غضضنا النظر قطعنا النظر عن الإشكال السندي، هناك مناقشة دلالية حاصلها أن الرواية ظاهرة في تحريم بيع الدم النجس دون الطاهر، ظاهرة في تحريم بيع الدم النجس دون الطاهر. لماذا؟ لأن جو الرواية ظاهر في كون المانع عن شيء معتاد عندهم، موجود عندهم، والذي كان معتاد الوجود هو الدم النجس وهو المتدفق من الذبيحة عند الذبح، هذا هو اللي كان متوفر خصوصا عند القصابين الذي يعني الذين يذبحون أكثر من حيوان، شياه إبل أو بقر، فيتجمع عندهم الدماء اللي هي الدماء المسفوحة اللي بالذبح تتدفق بعد قطع الأوداج. فالإمام حينما ينهى عن الشيء الذي يكون بإمكان البائع أو القصاب أن يعرضه للبيع أو أن يوجد بكثرة أو أن أو أنه من الممكن أن يتوفر في قبال الدم الطاهر اللي هو المتخلف بالذبيحة، أن يأتي الإمام وينهى عن بيع الدم الطاهر وهو المتخلف في الذبيحة الذي هو عادة يباع مع اللحم، عادة الدم الطاهر هذا يبقى شنو بالعروق في الذبيحة. نعم قد ينفصل شيء يسير منه بعد تقطيعها، لكنه لا يصل من المقدار بمكان بحيث يجمع ويباع، شيء متعب، شيء غير عملي، شيء لا يوفر، لا يكون له شيء من الاهتمام من البياع. أما في قبال الدم النجس المتدفق بعد الذبح وبكمية كبيرة ومن أكثر من حيوان، هذا ممكن أن يتجمع ويصل له شأنية البيع. فإذا بقرينة كون المتوفر هو الدم النجس وغير المتوفر هو الدم الطاهر أو لقلته أو ندرته، تكون الرواية ظاهرة في كون الممنوع من بيعه هو الدم النجس. واضح إن شاء الله. هذه هي المناقشة الأولى. أجيب عن هذه المناقشة، مناقشة هذه تامة أو متامة، أجيب عنها بأن هذا وإن سلمنا أن الدم الطاهر قليل ونادر وغير موجود، إلا أن ذاك لا يقدح بالإطلاق. إذا كان الدم الموجود في الرواية مطلق، نهاهم عن بيع الدم وكذا وكذا، والدم مطلق وبالإطلاق شامل للنجس والطاهر، كون الموجود خارجا هو النجس لا يمنع من إطلاق الدم على من إطلاق الدم وشموله للطاهر. واضح إن شاء الله. الإطلاق إذا تم من جهة تمامية الماهية المتعلقة للنهي وتمامية مقدمات الحكمة كونه في مقام البيان وقادر على التقييد ولم يقيد، تم الإطلاق مقتضى وشرائط، لا يمنع من تماميته ندرة بعض المصادق. وإلا هل يمكن أن تلتزمون بعدم تمامية الإطلاق لشمول أفراد استحدثت لاحقا ما كان موجود قبل؟ مثلا بعض الأشياء اللي هي مشمولة بالإطلاق، أفرض عالم كان في ذاك الزمان يجي عندنا إطلاق يقول مثلا أكرم العلماء، مثلا بمثال خب ذاك الزمان أكو عالم نووي بالأشكال، ما عالم بيولوجي، علماء شنو يعني كان في ذاك الزمن؟ نسابة، علماء بلاغة، علماء حتى لو صناعة حديد ما شاكل، لكن عالم نووي وناكو كان. خب في هذا الزمان شنو نقول احنا؟ بأنه حيث أن العالم النووي لم يكن موجودا آنذاك فهو غير مشمول للإطلاق، تقبل بهذا؟ هذه النكتة إذا أردنا نطبقها على كثير من الإطلاقات وهي راح نعاني من مشاكل. لكن هو احنا ما نقبل بهذه المناقشة لا لهذا المحذور وعدم الشمول، وانما لانه اساسا هو في محله في الاصول ثبت بان الاطلاق اذا تم من حيث المقتضي والشرائط من حيث ذات الطبيعة ومن حيث مقدمات الحكمة، اذا تم لا يؤثر كون المصداق او المشمول للاطلاق كون فرد كثير أو نادر أو معدوم، ما دامت الطبيعة تنطبق عليه فهو مشمول للإطلاق. والرواية تقول نهاهم عن بيع الدم مطلق نجس وطاهر، فحتى لو كان الدم الطاهر قليل أو نادر فهو مشمول للإطلاق. فإذن هذه المناقشة الثانية ليست تامة. واضح إن شاء الله. المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة واللي يظهر للمصنف يتبناها، نسلم أن الرواية ظاهرة في منع بيع الدم الطاهر أو المطلق للطاهر والنجس، ولكن الرواية ظاهرة في كون المنع من بيع الدم الطاهر للأكل، لا مطلق البيع. فالرواية ظاهرة في حرمة بيع الدم الطاهر، لكن إن كان بقصد بيع للأكل، خب دعواه دون مقرب، يقول لا مقرب موجود وقرينة موجود. المقرب أن الخطاب توجه للقصابين، مو؟ وعادة القصابون ما يعرضونه للبيع بقصد ماذا؟ بقصد الأكل. بل هم عادة قصابون، القصابون عادة بعد ذبح الذبيحة وتقطيعها يفصلون الأشياء التي ترمى أو لا تؤكل، التي عادة لا تؤكل، فتباع في أسواق أخرى أو تتلف أو ما شاكل بطريقة أخرى. أما الذي يعرض للبيع من القصاب بما هو قصاب عادة يباع لأجل الأكل، والذين يقصدون القصابين يقصدون الشراء ما يؤكل. فإذن إذا سلمنا أن الدم على إطلاقه يشمل الدم النجس والطاهر، وأنه بالإمكان تجميعه سواء كان نجسا أم طاهرا، فالإمام عليه السلام نهى القصابين عن بيع الدم النجس وعن بيع الدم الطاهر لأجل أن يكون كل منهما معروضا للبيع بقصد الأكل، وهذا على مبنى المصنف واضح على ما تقدم من تفسير الحرمة الوضعية أو الحرمة التكليفية عفوا، بأنه شنو تذكرون حرمة بيع الشيء بقصد منفعته المحرمة، ولا إشكال في حرمة أكل الدم نجسا أم طاهرا. فإذا قصد البيع خذ حرمة واضحة، بل حتى على رأي غير المصنف بعد افتراض أن المنفعة الظاهرة للدم هي الأكل، فحرمة بيع الدم الطاهر باعتبار منفعته الظاهرة هو الأكل، فيكون بيع الدم محرما لأنه محرم المنفعة الظاهرة.
شيخنا القرينة صارفة الدم
بعدنا مو يوم القرينة، هسه هذا
قصد انتو قلتو لأن القصاب هو يبيع الدم،
اي هذا تقريبنا هسه قرينة اكو، بعدنا ما وصلنا القرينة الآن، هذا مجرد أصل التقريب. احنا عندنا دعوة، شنو هي الدعوة؟ أن الرواية ظاهرة في حرمة بيع الدم للأكل، تقريبها شنو؟ هاي الدعوة تقريبها، يقول لأن أمير المؤمنين عليه السلام حينما نهى عن البيع نهى من؟
قصاب.
وبعد أنت إحنا نجي ننظر نظرة عرفية، من أنهى القصاب عن البيع هو أساسا شينية القصاب في بيع، يبيع علما عادة، ما قلنا دائما، ما عندنا لا منطق ولا فلسفة ولا رياضيات 100%، عادة إذا كان الغالب وحسب العادة القصاب يبيع للأكل، فإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام نهى الدم عن شيء غير الأكل كون يخلف شيء يظهر أو يبين أن المنهي عنه شيء آخر غير الأكل، لعله وياكم صحيح احتمال موجود، وكل ظاهر أكو في قباله لعله
أشياء أخرى لعله
هذا ستجي بالقرينة ندفعها. القصاب هو على ما يذكر الآن في هذه المسائل بعض المحققين يقول بأنه حتى الجلود وما شاكل، هذا مو يمن، هذا من يمن أضيفة، أن القصاب أو بشكل عام القصابون بعد الذبح لا يبيعون كل ما في الذبيحة، وإنما يبيعون الأحشاء والأرواث خارج محل السوق، خارج ما أدري محل بيع اللحوم، يبيعوها في محل الجزارة مثلا، ويبيعون الجلود إلى المدابغ ومشاكل، بحيث هو الآن في السوق حينما موجود قصاب في السوق يبيع الأشياء التي هي من شأنها أن تؤكل. وهذا حتى في هذه الأزمنة موجود. لا أقول هو بعض المحققين يقول حتى في تلك الأزمنة ما كان هو القصاب يعني عارض جلود وعارض الأحشاء والأرواث النتيجة من يذبح كل هذه الأشياء. هو يقول الذي ينقل أستاذ قلت مو يعني مو مطلبنا وإنما هيك من باب الفائدة. بعض المحققين يقول الذي ينقل عن عمل القصابين آنذاك أنهم في محف الأسواق يبيعون ما من شأنه أن يؤكل، وما يتحصل من الذبيحة من أشياء أخرى ثانوية عرضية من قبيل الأحشاء ومشاكل، هذه تباع إلى أشخاص آخرين يبيعونها في أسواق أخرى، لأنه عادة نفض الأحشاء أو كذا تشترى لأجل مثلا التسميد ومشاكل، فيكون في محل آخر في سوق آخر. بل حتى ما شاكل من لعله ما رأس وما شاكل الآن في بعض الناس يشترونه هو للأكل، لا يباع في نفسه قد هكذا، هذا لا تأخذ أكثر من اللازم، بس على أقل تقدير مثل الجلود والأحشاء كانت تباع في محل آخر. هذا أقول على آخرين. المهم تقريب الدعوة هذه بأن ظاهر الرواية أن النهي عن الدم بقصد الأكل هو كون النهي متوجه للقصابين وفي الأسواق، وهذا ظاهر في كونه بخصوص الأكل. أما القرينة هي المعطوفات، هذه المعطوفات الأخرى الستة الأخرى هي تباع التي وهي من شأنها الأكل ولا منفعة لها، لا نتصور أن تكون لها منفعة أخرى غير الأكل. بل لعله هذا بعد نفس القرينة، بل لعله ما ينقل آنذاك أن هذه الأشياء كانت تؤكل، فنهاهم أمير المؤمنين عليه السلام عن بيعها على ما كان سائد آنذاك قبل الإسلام أو قبل التشريع. هذه الأشياء اللي هي شنو؟ عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب، هذه الأشياء الستة. إذا خلى الدم هو محل الكلام محل النزاع، الأشياء الستة الأخرى كان متعارف في تلك الأزمنة أن هذه الأشياء تؤكل مع الذبيحة، مو قطعا ولا عند الكل. لاحظ تعبيرات بالفقه، احنا بعد دائما التشريع القانوني يراعي الاغلب، يراعي الحاله الغالبه. الحاله الغالبه آنذاك ان هذه الاشياء لم تكن تفصل عن الذبيحه، خصوصا مثل اذان الفؤاد والغدد، هاي اشياء كانت هي لسيقه باللحم، الا ان شنو بشيء من البحث والتمحيص للحم الذبيحة حتى تفصل هذه الأشياء، فما كان يفصلوها. بل لعله مثل بعض الأشياء كالخصي والقضيب إلى هذا الزمان مع كونها محرمة بعضهم يأكلها، فكانت متعارف أن تؤكل، فالقصاب يبيعها مع اللحم مدمجة أو مفصولة. فهذه الأشياء التي عطفت على الدم حيث أن من شأنها الأكل بل لا يتصور لها منفعة أخرى غير الأكل، فتشكل قرينة على أن المراد من الدم المنهي عن بيعه هو الدم الذي يراد أن يؤكل. هذه قرينة أولى داخلية، وأكو قرينة خارجية، وهي أن الذي ينقل من تلك الأزمنة قبل التشريع قبل الإسلام كانوا يأكلون الدم المسفوح مشويا، كانوا يجب نعم هذا الدم عادة بعد خروجه يتخثر وبتجميعه يشكل شيئا من الجسم الصلب، يعني مو صلب بس أشبه باللحوم، يكون له شيء، له شيء من الطراوة لا يصل إلى الصلابة، وشيء من ال من ال الصلابة بحيث لا بحيث ليس بنحو السيلان. الآن اللحم طري متماسك لكنه لا حالة الصلابة ولا حالة الميوعة. الدم بعد تجميعه وتجفيفه بشيء ما يصل إلى حالة أقرب، مو هي نفس الدم، عفوا اللحم، أقرب إلى اللحم، قريبة من اللحم، بحيث قابل للشوي، كما في بعض التعبيرات يقول كان تجميع الدم وشويه وأكله مرسوما، كان مرسوما يعني مرسوم في شيء رسمي، في شيء متعارف آنذاك. فإذا كان هذا الشيء متعارف وكذا، فبعد من المناسب أن الإمام من ينهى عن شنو؟ ينهى عن الشيء المتعارف. واضح إن شاء الله؟ إذن ظاهر جو الرواية أن الإمام ينهى عن بيع هذه الأشياء لأجل الأكل. هذا التقريب، هذا الجواب في الرواية لم يعلق عليه، أو حسب ما متابعة البسيطة لم يعلق عليه أحد، المصنف قبله وكثير من الفقهاء قبلوا بأن الرواية ظاهرة، في إن سلمنا بحجيتها وقطعنا نظر عن الإشكال السندي فالرواية محمولة على منع البيع للأكل. هذه المناقشة الثالثة. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول على المنع، وهو مرفوعة أبي يحيى الواسطي. هناك وجه آخر قد يذكر وقد نسب أو وجد في بعض كلمات العلامة، أن الدم محرم التكسب به ومحرم البيع لشموله بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، الآية المتقدمة. يظهر من كلام العلامة أنه يقول بحرمة بيع الدم حتى الطاهر منه لأنه من الخبائث، وحيث أن الآية حرمت بيع الخبائث والدم من الخبائث والبيع من المنافع، إذن يحرم بيع الدم نجسا وطاهرا. واضح إن شاء الله؟ جواب المصنف عن هذا هم واضح، لكن لم يجب المصنف بما هو واضح، أجاب بشيء آخر. شنو الشيء الواضح؟ صنف ما قبل أنه الآية تحرم بيع الخبائث مطلقا، وإنما الآية ظاهرة في تحريم أكل الخبائث، قدم هذا. لكن المصنف كأنما يستبعد من العلامة أن يعتمد على الآية في تحريم بيع الدم الطاهر، فالتمس له وجها آخر وأجاب عنه. صارت السالفة طويلة ها شيخ، عيدة. وجد وجه آخر لتحريم بيع الدم الطاهر، ما هو هذا الوجه؟ ما تبناه أو نقل في كلمات العلامة أن آية ويحرم عليهم الخبائث ظاهرة في تحريم بيع الدم. لماذا؟ لأن الآية حرمت الخبائث والدم من الخبائث. خب الآية تعلقت بالعين، هذا الكلام السابق بعد نفسه جاء كرر، فلا بد من تقدير منافع أو منافع جميعا أو الظاهرة، وبيع الدم من المنافع. إذن الآية حيث حرمت منافع الخبائث، منافع الدم والبيع من المنافع، إذن الآية تحرم بيع الدم. أنا سويته بسرعة لأنه تقدم هذا. خب هذا إحنا نريد نجاوب مكان المصنف، شو نقول؟ نقول لا، الآية أصلا ما تصلح، الآية أجنبية عن المقام. ليش؟ لأن الآية كما تقدم ظاهرة في تحريم أكل الخبائث وليس تحريم مطلق المنافع، فهي ما تشمل الدم. المصنف كأنما ذهب إلى أن العلامة لم يرد الاستدلال على حرمة بيع الدم بهذه الآية بالبيان المتقدم، وإنما ببيان آخر، وهو افترض العلامة أن الدم ليس له منفعة إلا الأكل، الدم ما بمنفعة إلا الأكل، والآية تحرم شنو؟ الأكل. فحينئذ يحرم، الآية تحرم أكل الدم، وبالتالي أكل الدم إذا محرم يكون الدم له منفعة محللة أو ليس له منفعة محللة؟ ها؟ إذا كانت منفعة الدم فقط الأكل. نعم،
خلاف الفرض راح.
ليش؟
إذا لم تكن له أي منفعة غير الأكل.
أي؟ فبالتالي إذا كانت المنفعة الوحيدة للدم هي الأكل والأكل محرم، فإذا الدم ليس له منفعة محللة، فإذا ليس له منفعة محللة فهو بمنزلة عديم المنفعة، فهو بمنزلة ما لا منفعة له، وما لا منفعة له دفع المال والثمن بأزائه أكل للمال بالباطل، سحت. فالمصنف يفترض أن العلامة يريد أن يقول بيع الدم حرام لأن الدم لا منفعة محللة مقصودة فيه لانحصارها بالأكل، والأكل محرم، فيكون مشمولا لقوله تعالى شنو؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأنه هذا دفع مال بأزاء لا شيء. واضح إن شاء الله؟ المصنف بعد ما التمس هذا الوجه للعلامة جوابه شنو راح يصير؟ يا أيها المصنف يقول يا أيها العلامة لا نسلم انحصار منفعة الدم بالأكل، وإنما له منفعة أخرى كالصبغ كالتسميد كالتزريق إلى آخره. واضح؟ ومن هنا راح يتضح لعل مراد المصنف بقوله سابقاً لو قلنا بجوازه إشارة لكلام العلامة، فافهم وتأمل. قال وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، احنا قرأنا الرواية بعد، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخره إلى آخرها، فالظاهر جوابه إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شك في تحريمه في تحريم الأكل لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجبة لحرمة البيع. إذا كان شنو؟ واحد قصد المنفعة المحرمة قدم هذا، بعد يصير شنو؟ البيع محرم، بل بطلانه من حرمة بيعه تكليفا ننتقل إلى بطلانه وفساد البيع. وصرح في التذكرة العلامة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، هاي بقوله لاستخباثه، شنو الظاهر يريد العلامة؟ الدليل على التحريم هو آية حرم عليكم الخبائث. ولعله ما راح إلى نفس الوجه السابق المصنف، يقول لا، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة في الدم شنو؟ غير الأكل المحرم. العلامة كأنما افترض أن المنفعة في الدم فقط الأكل والأكل محرم، فراح يصير بمنزلة ما لا منفعة له، فيحرم بيعا من جهة أنه دفع للمال بأزاء لا شيء، فيكون أكل المال بالباطل. ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. واضح إن شاء الله. المسألة الرابعة يأتي الكلام فيها إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.